شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك في برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نلتقي من خلال حلقاته بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ فالح وبالإخوة الحضور معنا في هذا اللقاء، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمستمعين والمستمعات.
شيخ فالح، توقفنا في الحلقة الماضية عند الآيات المباركات في سورة البقرة، والتي خاطب الله سبحانه وتعالى فيها بني إسرائيل وذكرهم، وتوقفنا عند هذه الوصايا وهذه التذكيرات، فلعلنا نخصص هذه الحلقة لهذه الآيات المباركات. نستمع لترتيل مبارك لها عن طريق الأخ خالد الراجحي معنا في تسجيل هذه الحلقة، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
مرة معنا شيخ فالح في الدرس الماضي حديث عن هذه الآيات المباركات، وقد توقفنا فيها عند قول الله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، وما بعدها من وصايا وتوجيهات، فلعلنا يعني نأخذ المعنى المراد من هذه الآيات، ومن ثم نقف مع الدروس والعبر والفوائد المستفادة منها، أحسن الله إليكم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كما سبق في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر قصة آدم مع الشيطان وتأثير الشيطان عليهما، ثم تاب الله عليهما وأهبطهما إلى الأرض، اتجه السياق بعد ذلك إلى بني إسرائيل، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ابن إسحاق عليه السلام. ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الوصايا لهم، فقال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وتحدثنا عن هذه الآية. تستمر الوصايا والتوجيهات، فقال الله سبحانه وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. آمنوا يعني صدقوا بما أنزلت، هو القرآن، القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومصدقا لما معكم يعني لما ذكر لكم في التوراة والإنجيل من أوصافه عليه الصلاة والسلام، ومن أوصاف القرآن الذي ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مصدق لما معهم، شاهد للتوراة والإنجيل بالصدق، فصار تصديق القرآن لما معهم من وجهين: الوجه الأول أنه مطابق لما أخبر الله سبحانه وتعالى، لما أخبرت به التوراة والإنجيل، وأيضا شهد لهم بالصدق، فالقرآن يدل دلالة واضحة على أن الله جل وعلا أنزل التوراة وأنزل الإنجيل. ثم قال: ولا تكونوا أول كافر به، فأنتم الذين تعلمون وغيركم من الناس لا يعلم. فأنتم إذا كفرتم به وتنكرتم وأنتم تعلمون ذلك، فتكونوا أول كافر به مع علمكم أنه هو الحق، مع العلم بأنه، علمكم بأنه هو الحق. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تشتروا، لا تأخذوا، فكأن الله سبحانه وتعالى صور المسألة البيع والشراء، فيشترون هذا القرآن بالثمن القليل، يشترون هذا الإيمان بالثمن القليل، بالجاه، بالسلطان، بالرئاسة، بالدنيا، مع أنها متاع قليل، ولأنهم لا يريدون أن يكون هذا الفضل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم أهل حسد وفيهم شبه من إبليس، ولذلك اشتروهم به ثمنا قليلا. وإذا قال الله سبحانه وتعالى: انتبهوا إلى هذا وإياي فاتقون، كما قال في الآية اللي قبلها: وإياي فارهبون. فلا تتقوا إلا إياي، انتبهوا، فاتقوا الله، واتخذوا من عذاب الله بينكم وبين عذاب الله وقاية. فهذه الآيات أمر بالإيمان بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الكفر به، وأمر وبيان لأن أمر الدنيا كله تافه، وأن من تعامل مع الدنيا تعامل الكمال وتعامل التعامل الذي يصدهم عن الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء تشبهوا باليهود، لأن اليهود اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ولذلك يحذر المسلم أن ينوي بأعماله غير الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى في بيان يعني هذه الآية، بعدما بيّن أن الدنيا قليلة ولا يعني يجب ألا تستأثر بالإنسان في جميع أموره وأحواله، قال بعد ذلك: ولا تلبسوا الحق بالباطل. وهنا لمحة مهمة جدا، ولا تلبسوا الحق بالباطل، بأن اليهود يعلمون الحق من الباطل، والذي يلبس الحق بالباطل من كان عنده علم، وهذا أمر خطير، وليست مجرد التلبيس فقط، بل وتكتم الحق مع التلبيس، كتمان الحق، وهذه من الصفات التي يشترك فيها اليهود مع المنافقين، بأنهم يعلمون الحق ولكنهم يكتمونه، وليس فقط الكتمان، بل يلبسون الحق بالباطل، فيصورون الباطل بأنه حق، ويصورون الحق بأنه باطل، يزداد الجرم بأنهم يعلمون ذلك. ولذا يجب، كأن الله جل وعلا يقول: يجب عليكم إظهار الحق. ومن هذا نستفيد أنه في هذه الدنيا ليس هناك إلا حق وباطل، من اتبع الله سبحانه وتعالى وأوامره واجتنب نواهيه فمع الحق، ومن خالفه اتبع الباطل، ولذلك جاءت الآيات الكثيرة في التأكيد على هذه القاعدة المهمة، مثل قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي آية أخرى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والقرآن كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو حجة عليك، فليس هناك في هذه الدنيا إلا حق أو باطل. وقد يقال المساحة واسعة للمباح، لا يكون حقا ولا يكون باطلا، لكن هذا المباح في هذه الأشياء قد من أراده أن يكون مع الحق صيره مع الحق، ومن أراد صرفه للباطل كان كذلك. من الفوائد هنا أنه يحرم كتمان الحق، يحرم كتمان الحق، فلا يجوز أن يكتم الحق أبدا، ومن يعلم حقا فعليه أن يظهره. وأن أيضا كما يحرم كتمان الحق يحرم التلبيس على الحق بالباطل، وإظهار الحق بمظهر الباطل، وإظهار الباطل بمظهر الحق. بعد ذلك يواصل الله سبحانه وتعالى التوجيه، يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة يعني ائتوا بها مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وما تكمل به. ونلاحظ هنا في أمر الصلاة في جميع الآيات الإقامة، وأقيموا الصلاة ليس مجرد الأداء، لأن الإقامة أكمل. الإقامة بمعنى الإتيان بها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وهكذا. والصلاة المعهودة سواء كانت فريضة أو نافلة. وآتوا الزكاة، أعطوا الزكاة، أخرجوها مما أعطاكم الله سبحانه وتعالى، وجاء الأمر بها في صيغ متعددة، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم قال: واركعوا مع الراكعين، أي ائتوا بالصلاة مع المصلين، وبخاصة مع الفريضة، وبخاصة صلاة الفريضة. فلا يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بأداء هذه الصلاة، إلا بأداء هذه الصلاة. فإذا كانت هذه الصلاة فريضة، فاستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن صلاة الفريضة يجب أن تكون جماعة، يجب أن تكون جماعة مع المسلمين. بعد ذلك انتقل السياق إلى شيء من الاستفهام الإنكاري: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه مما ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت لحال بعض اليهود، ذلك أنه جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جارا له يهودي وهو مريض، وهذا اليهودي غلام صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام عندما زاره في وهو مريض. فهذا اليهودي التفت إلى أبيه كأنه يستشيره عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأب: أطع أبا القاسم، مع أن الأب يهودي ولم يسلم هذا الأب، ومع ذلك قال لابنه: أطع أبا القاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أنقذه بي يعني بدعوتي. إذن اليهود يعلمون أن الحق يعلمون أن الحق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. والبر هو جماع الخير، وأعلى الخير هو هذا الدين الإسلام، وهو الإسلام. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، تنسون أنفسكم. لما أنت أيها الأب لم تسلم ما دمت أنك تعرف أنه الحق؟ وهذا دليل على استكبار النفوس عند اليهود. هذه الآية فيها فوائد كثيرة وفيها شبهة نصورها ثم نجيب عليها. من فوائد هذه الآية أن الإنسان ينبغي أن يطابق ما يعتقده مع ما يقوله مع ما يعمل به، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر هنا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب والحجة قائمة عليكم بأن الكتاب موجود وأنتم تعلمون، فلما المخالفة؟ فلما المخالفة؟ فيحذر الإنسان أن يخالف اعتقاده قوله وفعله، أو يخالف قوله وفعله اعتقاده، وهذا الأمر خطير. فقد ورد الوعيد الشديد على من كان كذلك ينسى نفسه وقد يأمر غيره، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار براحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا يكون من أشد الناس عذابا، لأنه يعذب مرتين: يعذب على مخالفته وعلى استكباره بأنه لم يفعل ما أمر به. قد يقول قائل، وهذه هي الشبهة: هل معنى هذا أن الإنسان إذا كان عاصيا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فيخشى أنه إذا أمر خالف ما أمر به، وإذا نهى ارتكب ما نهى عنه؟ هذه شبهة. قالوا: ولذلك ينبغي أو يجب على الآمر والناهي أن يكون مستقيما 100%. وهذه الشبهة طبعا ليست بصحيحة. لماذا؟ لأن هناك أمرين: الأمر الأول الفعل، والأمر الثاني الأمر والنهي. فالمخالفة بالفعل لا تسوغ المخالفة بالأمر والنهي. فكون الإنسان لا يفعل الشيء، يعني لا تقرأ القرآن وأيضا تقول: لأني لا أريد أن أقرأ القرآن، لا أقول للناس اقرأوا القرآن،
جمع بين أمرين.
ولذلك ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان. فليس عدم فعله مبررا لئلا يفعل، لئلا يأمر وينهى. ولذلك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول بعض أهل العلم: حق على أهل الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا. أهل الكؤوس هم الذين يشربون الخمر، فقال: حق على أهل الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا لئلا يرتكبوا مفسدتين: مفسدة ترك النهي عن المنكر، ثم أيضا
تعاطي المنكر
وارتكابه. فيجب أن يتنبه الناس لهذا. نعم، الدرجة الأعلى أن يأمر بما يفعله وأن ينتهي عما اجتنبه، لكن عندما لا يفعل الشيء عليه أن يأمر به لأجل ألا يرتكب الخطأين. في هذه الآية تنبيه على عظمة أهل العلم، بأنهم هم أهل الأمر والنهي، فمن علم شيئا فعليه أن يأمر به وأن ينهى، إذا علم عن شيء ينهى عنه عليه أن ينهى، لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا: وأنتم تتلون الكتاب. فمن كان تاليا للكتاب، يعني عالما به ويقرأه ويعلم ما فيه، فحينئذ يكون حجة عليه. ولذلك جاء ختام الآية مناسبا: أفلا تعقلون. وهذا استفهام توبيخي لبني إسرائيل: كل هذه الأمور لديكم، أفلا تعقلون. لذلك ينبغي أن يستخدم الإنسان عقله في تعبده لله عز وجل وفي أوامره واتباع أوامره واجتناب نواهيه. تستمر الأوامر. قد يقول إنسان: أنا إنسان ضعيف، لا أقوى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا
بالصبر
والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا على أموركم بالصبر والصلاة، والاستعانة طلب العون، والصبر أن يصبر الإنسان على أوامر الله ونواهيه، أوامر الله ليعملها ونواهيه ليجتنبها. ولذلك سماه العلماء هنا الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى، والصبر على ما يلقاه الإنسان من المقادير التي ظاهرها الشر. والصلاة هي الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة تعم الصلاة الفريضة والصلاة النافلة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة. إنها هنا قيل يعود إلى الصلاة، لأنها قال إنها، والضمير يعود إلى أقرب مذكور كما هي القاعدة في اللغة العربية. وقيل إن الضمير يعود على الاستعانة، على الاستعانة، وقال إذا قال وإنها أي الاستعانة لكبيرة، لأمر كبير وشاق إلا على الخاشعين الذين يستذلون لله سبحانه وتعالى ولأوامره ونواهيه. في هذه الآيات أيضا مع توبيخ بني إسرائيل، مع توبيخ الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، وأن الإنسان يجب أن يستخدم عقله ومع مسؤولية العالم، فيها أيضا إرشاد الله سبحانه وتعالى عباده إلى أمرين عظيمين هما الصبر والصلاة. والصبر والصلاة هما من أعظم الأدوية التي يتداوى بها المسلم لأمراضه وهمومه وأحزانه وقلقه واكتئابه، فبالصبر تحمد العواقب، وبالصلاة تهدأ النفوس وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتطمئن القلوب، وهي داخلة ضمن قوله سبحانه وتعالى لا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يتنبه، ولذا نبثها رسالة إلى كل مهموم ومحزون، وإلى من تكالبت عليه المشاغل والمصائب والمتاعب، إلى أن يلجأ إلى الصبر وإلى الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وفي الحديث الآخر كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، يعني إذا اشتد عليه الأمر. وهنا حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الصلاة أمرها عظيم، الصلاة عمل، ولما يقول أرحنا بها الراحة تكون بعد التعب، فكيف يؤدي عمل؟ هذه من الأشياء التي ظاهرها التناقض، وهي تؤدي النتيجة العكسية وهي الراحة والطمأنينة. لماذا؟ لأن الإنسان لما يلجأ إلى الله في صلاته فيركع معظما لله سبحانه وتعالى، ثم يسجد يلصق وجهه بالأرض. لذلك نلاحظ ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا استذل لإنسان آخر ماذا يقول؟ يقول أقبل رجليك، فلجأ إلى تقبيل الرجلين، ما لجأ إلى تقبيل الرأس. تقبيل الرأس احترام وتقدير، لكن تقبيل الرجلين ذل. ولذلك الإنسان هنا ولله المثل الأعلى يسجد على الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى، يخاطب الأعلى. لذلك هنا جميع ما في هذه النفس ينزل، والأرض لها جاذبية، فسبحان الله تنزل الهموم والأحزان والمصائب، وحينئذ يرتاح القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها. ويجب على المسلم إذا اشتد به أمر وهو في غير وقت نهي أن يلجأ إلى الله بالصلاة ويستعين بها. والله سبحانه وتعالى يقول واستعينوا، وفي هذا أيضا التعامل مع الأسباب، فيتعامل مع الأسباب، والأسباب لا يعني ليس بلازم أن تكون مباشرة في أمور مباشرة، إما دواء عقاقير ونحوها، لا، السبب قد يكون معنوي قوي، الصبر، والصبر هنا قوة، ومعناه يدل على قوة التحمل، والعاقبة للمتقين للصابرين، فضلا عما سيجده الإنسان يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ففي ذلك بلا شك فضيلة الصبر، سواء كان الصبر على طاعة الله وهو أعظمها، لأن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا أمر إنسانا فنفذ أمره ولو عليه بعض المخالفات يرتاح إليه. فأعظم الصبر الصبر على طاعة الله، ثم أن الصبر على طاعة الله صبر إرادي من إرادة الإنسان، والصبر الثاني الصبر عن معاصي الله وأيضا هذا صبر إرادي، والصبر الثالث هو الصبر على مقادير المؤلمة وهذا صبر لأن الأقدار ليست إرادية، أما الفعل فعل الطاعة أو ترك المعصية هو من إرادة الإنسان، وهذا يدل على عظم الصبر، كذلك يدل على عظم الصلاة. والصبر بلا شك هو حبس النفس عن الشكوى، حبس اللسان عن التسخط والجزع والتشكي، وحبس النفس عن التشكي للمخلوقين. ولذلك جاءت مظاهر عدم الصبر، شق الجيوب عند مقادير الله ونتف الشعر وضرب الوجه وما إلى ذلك من هذه المصائب والتي تدل على عدم الصبر، فيحبس نفسه عن التشكي وحينئذ سينال جزاء الصابرين، كما أن فيها عظم أمر الصلاة وهذا تحدثنا عنه. لذلك من طال حزنه، من اشتد همه، من كثر غمه، من أصيب بقلق واكتئاب ويريد فعلا أن يعالج نفسه وأن يشفي نفسه فيلجأ إلى الله جل وعلا بالصبر ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، بالإضافة إلى أن هاتين العبادتين هما عبادتان يؤجر عليهما الإنسان في الدنيا والآخرة لأنه نفذ أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هؤلاء الخاشعون؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون هنا بمعنى يتيقنون، ليس الظن هنا بمعنى الشك وإنما بمعنى اليقين، يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى وسيلاقونه، سيرجعون إليه في جميع أمورهم كما قال الله سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله، وقال الله جل وعلا وإلى الله ترجع الأمور، وهذا فيه أيضا إثبات البعث وإثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. ويجب على الإنسان أن يلزم بعد الإيقان بأنه سيرجع إلى الله أن يخشى الله سبحانه وتعالى وأن يراقب الله وأن يستحي من الله بأن لا يفعل أوامره أو يرتكب نواهيه.
حسن الله إليكم. نعلن نستاذنكم أيضا الشيخ فالح مع قرب ختام هذه الحلقة الوقوف عند هذه الآية المباركة، على أن نكمل بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة الآيات التي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها وخاطب بني إسرائيل بقولها بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وما بعدها من آيات. أحبتنا الكرام، في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي كان معنا شارحا ومفسرا لهذه الآية المباركات في سورة البقرة. شكر موصول لكم أيها الأحبة والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ولزميلي يحيى عبد الله بهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.